بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم
واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني
يا من أمره للخلق حاكم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم وانصرني على شر نفسي
اجعل بذكرك أنسي
وانصرني على شر نفسي جد برضا منك علي وجنبني بؤس يأسي
برضا منك علي
وجنبني بؤس يأسي
وجنبني بؤس يأسي
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم
يا من أمره للخلق حاكم
اجعل صدري للغيظ كاظم
واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا. حبا واملأ قلبي للناس حبا يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا من أمره للخلق حاكم
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 64 بعد 100 من سورة البقرة، والتي تتضمن المعاني الكبيرة نقف عليها لليلة الرابعة لنتدبر تلك المعاني والدلالات التي تحتويها هذه الآية المباركة. وكما قلنا سابقا أن آيات القرآن خزائن العلم كما جاء في الروايات، وأن كل آية فيها ظهر وفيها بطن وفيها دلالات متعددة ومتنوعة. فنحن في كل حلقة نقف على دلالة من دلالاتها وعلى إيحاء من إيحاءاتها. من هنا قد تتعدد الأيام والوقفات على آية واحدة مباركة من خلال استجلاء بعض المعاني والدلالات. فكل يوم نحاول أن نطرح الآية من جانب ومن زاوية أخرى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هنا نقف اليوم على لفتة في هذه الآية المباركة، فإنها قد ذكرت وطرحت هذا الاقتران في الآية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار هذا أمر تكويني، يعني خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار من الأمور التكوينية التي لا دخل للإنسان فيها. النهار الشمس تشرق وليس للإنسان دخل في هذا الأمر، كذلك خلق السماوات والأرض والنجوم. أما هنا الآيات المباركة، الآية المباركة ذكرت والفلك التي تجري في البحر، يعني هنا اقتران بين خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، بين أمر لا يتعلق بالإرادة الإنسانية وبين أمر فيه إرادة إنسانية، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. هنا كيف نفهم أن الفلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى، رغم كون الفلك وهي السفينة أو الجمع، تأتي فلك يعني جمع أو مفرد، كذلك الفلك هي السفينة أو السفن التي يصنعها الإنسان من الخشب وغير الخشب. فإذا كنا نفهم قدرة الله وعظمة الله بالسماوات والأرض والليل والنهار، فكيف يمكن أن نتصور أن الفلك آية من آيات الله وهي من صنع الإنسان؟ يمكننا هنا أن نقول أن الفلك التي تجري في البحر هي من آيات الله سبحانه، وإن كان الإنسان هو الذي صنعها، لأن الإنسان قد أودع الله سبحانه وتعالى فيه قابلية اكتشاف السنن والقوانين لتسخير المخلوقات التي خلقها الله من أجله وسخرها له. فالسماء مسخرة للإنسان، والأرض مسخرة للإنسان، وكذلك البحار مسخرة. والتسخير يعني التذليل، يعني الله سبحانه وتعالى جعل كل المخلوقات في خدمة الإنسان، وعلى الإنسان أن يكتشف القوانين والسنن ليسيطر عليها ويسخر ذلك لخدمته. وقد حثنا القرآن الكريم على السير في الأرض واستقراء القوانين والسنن. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وفي آية أخرى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لأن الإنسان هو خليفة الله في الأرض، وقد أمر الله الملائكة أن تسجد للإنسان، وعندما قدمت الملائكة نفسها بديلا عن الإنسان باعتبار أنها لا تملك الخيار في مخالفة الأوامر الإلهية، فإن الله سبحانه وتعالى قال لها إني أعلم ما لا تعلمون. نقرأ، وقد مرت طبعا هذه الآيات في سورة البقرة في بدايات سورة البقرة، وتحدثنا عنها في حلقات كثيرة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فإن للإنسان طاقات هائلة، وإن للإنسان إرادة حرة، وإنه قابل للتطور والرقي من خلال العلم. هذه الأمور هي التي أهلت الإنسان للخلافة على الأرض. نقرأ في سورة إبراهيم آيات رائعة توضح لنا أن كل شيء مسخر للإنسان. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إذن المسألة تكمن في الإنسان. الإنسان هو الذي يظلم الآخرين من خلال التوزيع، لا توجد عدالة في التوزيع، وهو الذي يكفر النعم ولا يستثمر هذه النعم بصورة صحيحة من خلال العلم والتدبر والفكر واكتشاف القوانين. ولهذا فإن التطور العلمي واكتشاف السنن لا يعني نفي الإرادة الإلهية في الكون كما يقول البعض، بل إن اكتشاف السنن والقوانين يؤدي إلى الإيمان بالله أكثر فأكثر، كما قلنا في الآية المباركة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، لأن وجود القوانين والسنن يدل على وجود الحكيم المدبر العليم. من هنا نرى القرآن يدعونا إلى استقراء السنن وإلى النظر في السماوات والأرض من أجل اكتشاف القوانين وتسخير المخلوقات. من هنا ندرك خطأ الفكرة القائلة أن الإيمان بالله أصله الجهل بالأشياء وعدم معرفة الأسباب والعلل. هذا الجهل أدى إلى الإيمان بقوى غيبية، ولهذا عندما اكتشف الإنسان القوانين وسيطر على الطبيعة وانحلت الكثير من الإشكالات، فإن الإنسان ليس بحاجة إلى الله. هذه مغالطة كبيرة، لأن اكتشاف القوانين والعلل يؤدي إلى التوحيد الحقيقي. فقد أكد القرآن على وجود العلل والأسباب في الكون وفي الحياة وفي المجتمع كذلك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إن كل شيء خلقناه بقدر، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وعلى صعيد المجتمع فإن هناك سنن في حركة التاريخ، وقد دعانا القرآن إلى استقرائها. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. انظر إلى هذه الآية المباركة في آل عمران، تدعونا إلى استقراء السنن في سقوط المجتمعات وفي انتصارها وفي سؤددها وعزها وذلها. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا. من هذا المنطلق نعرف أن القرآن الكريم يرفض الاتجاه اللاهوتي في تفسير التاريخ، حيث فسروا التاريخ تفسيرا لاهوتيا من خلال أنهم يسبغون الطابع الغيبي على حركة التاريخ والكون، وبالتالي لا يؤمنون بالأسباب والعلل عندما يتناولون الحادثة ويربطونها مباشرة بالله سبحانه ويقطعونها عن صلتها وروابطها مع الحوادث الأخرى. إن هؤلاء يطرحون الصلة مع الله بديلا عن صلة الحادثة مع بقية الحوادث. يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه القيم المدرسة القرآنية أو سنن التاريخ في القرآن الكريم، يقول إن القرآن الكريم لا يسبغ الطابع الغيبي على الحادثة بالذات، لا ينتزع الحادثة التاريخية من سياقها ليربطها مباشرة بالسماء، لا يطرح صلة الحادثة بالسماء كبديل عن أوجه العلاقات والأسباب والمسببات، بل إنه يربط السنة التاريخية بالله. فهو يقرر أولا ويؤمن بوجود روابط وعلاقات بين الحوادث، بل يعتبر أن هذه الروابط والعلاقات تعبير عن حكمة الله سبحانه وتعالى وحسن تقديره. ولهذا فإن ربط الفلك بالله سبحانه وتعالى ومسيرة الفلك في البحر، هذا الربط لا ينفي الأسباب والعلل، ولا ينفي قدرة الإنسان وإرادة الإنسان على اكتشاف القوانين والتسخير، بل يؤكد ذلك. وإلى الله ترجع الأمور. فهناك أمور وهناك أسباب وعلل في الحياة، ولكن مآل هذه الأسباب والعلل ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره هو العلة النهائية وهو علة العلل. وإن وجود العلل تعبير عن قدرته وإتقانه وعلمه وحكمته، ولكن على طريقة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهنا إثبات ونفي لرمية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما رميت إذ رميت، القرآن الكريم هذه الآية تؤكد يعني رمية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها مسددة من قبل الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه القوة وهذه الرمية سبب ينتهي إلى سبب أعمق وسبب أكبر. هذه الآية التي بين أيدينا تؤكد هذه النظرة السببية، فإن دعوة القرآن إلى النظر في السماوات والأرض وما فيها من قوانين متقنة والنظر إلى الفلك التي تجري في البحر وإلى الليل والنهار، كل ذلك يوصل الإنسان إلى التوحيد الحقيقي وإلى القوة التي كلها قدرة وكلها حكمة وكلها عدل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بالقلب نباصر الترحيب ونزف استقبالنا بالورد والأكاليل، وبالحب والمشاعر الصادقة نلتقيكم أيها المستمعين الأعزاء ومستمعاتنا الغاليات. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. نغمات الوحي تستمعون إليها بعد قليل، وعند 12:49 نقدم إليكم فقه الصلاة. موجز الأنباء تستمعون إليه عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق تستمعون إلى موجز الأنباء، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. عزيزي المستمع، لن تستمتع بالسعادة إلا إذا تقاسمتها مع الآخرين. أتمنى لكم سعادة دائمة. شكرا وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا.
نغمات الوحي.
بسم الله. تتلو نغمة تلو نغمة
لنحيا المعاني العظيمة
عبر المقامات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم.
قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حلاوة في تلاوته ونشاطا في قيامه ووجلا في ترتيله وقوة في استعماله آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أحييكم ضمن حلقة أخرى من برنامجكم التعليمي نغمات الوحي وأدعوكم لمتابعته.
من ذاب فيك مرام أنت الذي شرفت كل مشرف ومنحتنا يا ذا العطاء.
أحبائي المستمعين، تطرقنا في الحلقتين الماضيتين في إشارة سريعة إلى فن الصوت واللحن ومقدمة موجزة للنغمات المستفادة في تلاوة القرآن الكريم، وقلنا إننا ندرس هذا العلم لمسألة مهمة جدا، ألا وهي تطبيق هذه الألحان على الآيات المباركة، وهو المهم والأساس كما قلنا في تدريسنا لهذه المادة. وجئنا بأمثلة على ذلك، وقلنا إن النغمات المستفادة في تلاوة القرآن الكريم هي 7 مقامات: الصبا والنهاوند والعجم والبيات والسيقة والحجاز والرصد، ولكل مقام ونغمة وجهة خاصة، فالصبا والحجاز حزينان والنهاوند فرح. لمزيد من الإيضاح حول فوائد تعلم هذا العلم وهذا الفن الإسلامي مستمعين الكرام، يتحدث إلينا أحد أساتذة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران، لنستمع إليه بعد هذا الفاصل القصير.
الشفاء
گفتیم که میخوایم بیام یک نظامی به تلاوت بدیم که این نظام و این اصول فواید مختلفی رو میتونه داشته باشه. از جمله این که اولا
من المشاكل الموجودة التي ترى في بعض محافل تعليم الصوت واللحن هي عدم وجود خط سير معين يسير عليه الأستاذ للتعليم. عندما يكون عندنا هذا السير المعين نستطيع أن نتعلم هذا الفن بصورة أفضل، وهكذا نستطيع الاستفادة منه في مسابقات القرآن الكريم في مقطع تحكيم الصوت واللحن، عندما تكون هناك قوانين معينة يستطيع القارئ أن يعرف معدل صحة قراءته. الفائدة الأخرى في هذا الموضوع هي المساعدة في تلاوة القرآن الكريم، بحيث تكون مطابقة لمعنى ولمفهوم الآيات الشريفة عندما نعرف نغمة من النغمات ونتطلع إلى ما فيها من أحاسيس نستطيع تطبيق هذه النغمة على الآيات ومعانيها وهكذا تعلم المقامات يساعدنا على المحافظة على هذا الفن وعدم دخول ألحان ومقامات غير قرآنية في تلاوة القرآن الكريم. عندما لا تكون عندنا هذه المعرفة بالنغمات القرآنية ولجهلنا بها، ستدخل في مرور الزمن ألحان ونغمات علينا أن نتجنبها. لمزيد من الإيضاح أضرب مثالا على ذلك. عندنا مكتبة، هذه المكتبة ليست لديها فهارس معينة وليس فيها تبويب خاص عندما يريد الشخص أن يأخذ منها ما يحتاجه من الكتب، سيواجه مشاكل عديدة وسيأخذ منه وقتا كثيرا، بالأخص عندما يريد موضوعا خاصا لا يعرف أين هو من المكتبة المبعثرة هذه. أما إذا وضعنا الكتب في فهارس على حسب المواضيع أو على حسب الحروف الأبجدية، سيسهل الأمر كثيرا، وهذا ينطبق تماما على بحثنا وموضوع الصوت واللحن والمقامات.
أيها الأحبة، كما قلنا سابقا، علينا أن نبدأ التلاوة بمقام معين ونختمها بذلك المقام، أي إذا بدأنا بمقام البيات علينا أن نختم التلاوة بمقام البيات أيضا. كذلك بالنسبة للطبقات الصوتية، علينا أن نبدأ بطبقة صوتية معينة وأن نختمها بتلك الطبقة، والأفضل أن تكون منخفضة في بدء التلاوة. أما الطبقات الصوتية فهي سبع يسمونها ب دو ري مي فا صول لا سي. الطبقة الأولى طبقة دو، وهي بموازاة الكلام. أنا الآن أتحدث إليكم وهذا الكلام له طبقة صوتية وهي دو، نمثلها بلفظ الجلالة. الله، هذه هي الطبقة الأولى أو طبقة دو. نقرأ الثانية مع الأولى أي دو ري. الله، وكذلك نقرأ الثالثة مع الأولى والثانية أي دو ري مي. الله، هذه ثلاث طبقات، هكذا نستمر بالطبقات حتى السابعة. الله، ونستمر بالطبقات دورة أخرى وأخرى وأخرى مع دو ري مي فا صول لا سي، وهكذا حتى ينقطع النفس.
خير العباد
تذكرة للمستمع الكريم، كل حنجرة لها قدرتها الخاصة على قراءة هذه الطبقات. حنجرة تستطيع قراءة 14 طبقة، وحنجرة تستطيع قراءة 7 طبقات فقط، وهكذا تتغير حسب قدرة الإنسان وحنجرته. وأما تلاوة القرآن فنحن نبدأ بطبقة صوتية خاصة وعلينا أن نختم بهذه الطبقة. مثلا نبدأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نختم: صدق الله العلي العظيم. ولا يجوز لنا أن نبدأ بطبقة صوتية عالية ونختمها بمنخفضة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتكون الخاتمة صدق الله العلي العظيم. وكذلك لا يمكن أن نبدأ بمنخفضة ونختمها بطبقة صوتية عالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. هذا لا يجوز عند تلاوتنا للقرآن، ويجب أن يكون البدء والاختتام متساويا في الطبقات الصوتية. ونبحث هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله في الحلقات القادمة، إنما أردنا هنا أن نضع اللمسات الأولى لهذا الفن. أما الآن وبعد فاصل قصير يتحدث إلينا الدكتور مسلم الأسدي عن الصوت وبعض المعلومات عن هذا الموضوع، فكونوا معنا أيها الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله الأبرار. بالنسبة إلى علم الصوت فهو علم مستقل بذاته، لذلك يدرس من حيث كيف يتولد الصوت وما يحمل هذا الصوت من معاني وكلام. فعلم الصوت كما هو معروف من ناحية العالمية فونتيكس، اللي هو علم الصوت ومنشأ الصوت، وباعتبار الكلام الإنساني والنطق البشري هو بالحقيقة محمول على صوت. لذلك عندما يدرس علم الصوت بالنسبة للنطق البشري المنشأ هو واحد، إنه هي ذبذبات صوتية تنطلق من جهاز التكلم وتنتشر في الفضاء. لذلك الصوت يعتبر من الأمور المهمة بالنسبة للشخص، وأيضا هو يعبر عن شخصية الإنسان. فكما جاء في الحديث الإنسان مخبوء تحت لسانه، يعني عندما يتكلم يعرف ما هو هذا الإنسان وما هي شخصيته، لأنه الصوت بالحقيقة لا يتولد والكلام لا ينشأ ولا يعبر إلا بعد أن يمر بمراحل كثيرة، ابتداء بمركز النطق اللي هو موجود في قشرة المخ في الإنسان. وقشرة المخ هذه هي تأخذ المعلومات الصوتية من مركز السمع، لذلك اللي هو سمعه ثقيل من البداية يصير صوته أيضا ثقيل، وصوته يصير باهت وخافت. والإنسان اللي سمعه قوي من الطفولة يصير صوته أيضا قوي وأيضا غير خافت. فلذلك التعبير العامي إذا نقول الأطرش اللي هو من الطفولة بشكل طبيعي هو يكون أخرس، لا يستطيع أن يتكلم لأن ما سامع الصوت حتى يعكسه في جهاز النطق مالته. فإذن هو الكلام والصوت بالنسبة للتكلم يبدأ بمركز النطق في المخ، ثم ينتقل إلى جهاز التكلم اللي هو يبدأ بالحنجرة وينتهي في جوف الفم، ثم انطلاق الصوت من الفم إلى الفضاء. وهذا الصوت يبقى بالفضاء، واللي يلتقطه يسمعه واللي ما يلتقطه ما يسمعه، ولكن هو موجود الصوت. هسه أنا بدأ أتكلم، فالسامع يسمع صوتي يعني من المذياع من الراديو، ولكن هو كيف يسمعه من الراديو؟ والراديو أخذ الصوت من الفضاء، واللي أنا تكلمته راح إلى أجهزة الانطلاق وانطلق الصوت بالفضاء، والراديو التقط هذا الصوت من الفضاء. فاللي يفتح الراديو يسمع صوتي، ما يفتح الراديو ما يسمع صوته، ولكن صوتي موجود في الفضاء. وهذا هذه الأصوات تبقى موجودة يعني دائمة، ولكن اللي التقطها يسمعها. لذلك أنه من الناحية النظرية احنا نستطيع أن نسمع أصوات الماضين من الناس، حتى نقدر نسمع من الناحية النظرية، يعني ممكن أن نسمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بصوته، لأنه من نطقها ظلت موجودة في الفضاء، ولكن اللي التقطها ناس صعوبة، الصعوبة في الالتقاط، وإلا هي منطلق الأصوات وموجودة في الوجود. لذلك علم الصوت هو علم مهم في التكلم. الصوت يحمل وياه لحن ويحمل وياه معنى. لذلك أنا من دا أتكلم الآن صوت عندي، ولكن صوتي هذا يتقطع إلى معاني وإلى كلمات وحروف، وأيضا بلحن خاص. لذلك صوتي عرفوه من اللحن الصوت، لأنه الذبذبات الصوتية اللي تنطلق مني هي تختلف عن الأصوات اللي تنطلق من فم آخر، لأنه العلاقة بشكل جهاز التكلم والأوتار الصوتية الخاصة بي أنا. لذلك صوتي يتميز عن باقي الأصوات، وهكذا كل إنسان صوته يميزه ويشخصه ويعبر عن شخصيته. فلذلك احنا ان شاء الله في الحلقات القادمة راح اتكلم عن كيف ينطلق الصوت من الحنجرة، وما هي الأوتار الصوتية، وكيف ننطي إرشادات ونصائح إلى المحافظة على هذا الصوت وحسن الصوت واللحن وفائدة هذا اللحن، حتى يستطيع الإنسان أن يستفيد ويعبر عن أفكاره بصوت حسن، والصوت الحسن هو نعمة من نعم الله على الإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلي دائما التجلي على النبي العربي هادينا مولانا، صلي دائما التجلي على النبي.
أيها الكرام، كنا مع الدكتور مسلم الأسدي، تحدث لنا عن معلومات وجيزة بخصوص الصوت وما يترتب على ذلك، ونتابع معه الحديث في الحلقات القادمة إن شاء الله. أيها المؤمنون، بهذا نصل إلى نهاية الحلقة الثالثة من برنامج نغمات الوحي. تقبلوا تحيات مخرج البرنامج طارق شوهان ومهندس الصوت محرابيان، وهذا معكم أحمد نجف. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ومن شايد وبادل الفتان بأسماك ندعو سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة، يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة.
إني سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة قلبي بحبك ساهر ولعطف جودك ناظر فاغفر له يا غافر فسوى عطائك لم يرى إني سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة كان قلبي مزهدا مستعصيا متمردا قلبي يئن توجدا هل يلقى منك المعذرة إني سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة إني سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن محمد بن مسلم عن أحد الصادقين عليهما السلام قال سألته عن السهو في النافلة فقال ليس عليك شيء. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من شك في عدد ركعات الصلاة المستحبة وبيان حكم من تردد في أن الحاصل له شك أو ظن في عدد ركعات الصلاة الواجبة. يجوز في الشك في عدد ركعات النافلة أي الصلاة المستحبة البناء على الأقل وهو الأفضل والبناء على الأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا للصلاة فيبني على الأقل. وتوضيح ذلك، فلو أن شخصا كان يصلي نافلة الصبح، ونافلة الصبح ركعتان قبل صلاة الصبح، واستحبابها مؤكد، وفي أثناء الصلاة شك بين الركعة الأولى والركعة الثانية، فله أن يبني على أنها الأولى ويأتي بالثانية ويكمل صلاته، أو يبني على أنها الثانية ويكمل صلاته بها. وإذا شك في هذه الصلاة بين الركعة الثانية والثالثة يتعين أن يبني على الثانية، أي على الأقل، لأن الثالثة مبطلة للصلاة. وقلنا في الحلقة السابقة إن الظن في عدد الركعات كالعلم، فيبني عليه ولا شيء عليه. والشك في عدد الركعات تارة يكون مبطلا للصلاة، وأخرى لا يكون مبطلا، ولكن يحتاج الشك إلى علاج. وقد يسأل سائل: ما حكم من تردد في أن الحاصل له شك أو ظن؟ الجواب: يحسب شك. فمن تردد في صلاة الظهر بين الركعة الثالثة والرابعة ولم يعلم هل هو ظان بالثالثة أو الرابعة أم شاك بين الثالثة والرابعة، فوظيفته أن يبني على الرابعة ثم يأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس صلاة الاحتياط، فيعمل بعمل الشاك. ورب سائل يقول: ما حكم من شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن، أو ظن في شيء ثم انقلب ظنه إلى الشك؟ الجواب: وظيفته أن يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها. وتوضيح ذلك: فلو أن شخصا شك بين الركعة الثالثة والرابعة فبنى على الأربع، ثم انقلب شكه إلى الظن بالثالثة، فوظيفته أن يبني على الثلاث ويأتي بالركعة الرابعة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيات حال ألا يكون الهم في بيت وما ألا يكون الهم في بيت وما إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح فما عددت للأخرى من الخبز الحلال يا ابن الدلال هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا المآب
هي دار دون قرار فما يغريك بها في الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بها في الدنيا إلى الله الفرار فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار
ازرع هدى تجني ندى وازرع ضوى واحصد مصيرا أسودا وابكي هنا واضحك غدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو ترب إكرام عليك يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو ترب إكرام عليك وهل يبقى لعمار البرايا في المدى إلا الصدى لفناء دون بقاء فهل يغريك بها أن تحيا لفناء دون بقاء فهل يغريك بها أن تحيا
الواحدة من بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أحبتنا المستمعين